بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعنوان فتوى فيما فعله الصوفية من صحبة المردان ومؤاخاة النسوان وحكم السبحة والسجادة وأكل الحشيش. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن العدل أن يمكن المظلوم من الانتصاف، ثم بعد ذلك الشفاعة إلى المظلوم في العفو ويصالحه الظالم وترغيبه في ذلك، فإن الله تعالى إذا ذكر في القرآن حقوق العباد التي
فيها. هل يتنافى مع الشرع أن الإنسان يحكم في مسألة من المسائل ثم بعد ذلك يدعو إلى الشفاعة؟ نقول لا يتنافى مع الشرع، فأنا أحكم لك مثلا بدية معينة ثم أسعى في إنزال هذه الدية، ما في مشكلة. أحكم لك بحق في أرض ثم أقول بعد ذلك أشفع أن تترك له طريقا أو تترك له مثلا مترا أو تترك له فتحة شباك أو غير ذلك، فالتصالح بعد الحكم بالعدل لا يخالف الشرع. أما إقامة الحكم على التصالح فقط وأن مسألة تكون مسألة تصالح دون إحقاق حق وإبطال باطل لا يجوز. نعم.
قال: فإن الله تعالى إذا ذكر في القرآن حقوق العباد التي فيها وزر الظالم ندب فيها إلى العفو، كقوله سبحانه: والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له، وقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في القصاص إلا أمر فيه بالعفو، وليس من شرط طلب العفو من المظلوم أن الظالم يقوم على قدميه ولا يضع عليه على رأسه ونحو ذلك مما قد يلتزمه بعض الناس، وإنما شرطه التمكين من نفسه حتى يستوفي منه الحق، فإذا أمكن المظلوم من استفاء حقه فقد فعل ما وجب عليه، ثم المستحق بالخيار إن شاء عفا وإن شاء استوفى، وللمظلوم أن يهجره ثلاثا، وأما بعد الثلاث فليس له أن يهجره على ظلمه إياه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وأما إذا كان الذنب لحق الله كالكذب والفواحش والبدع،
وأما بعد فيقول للمظلوم أن يهجر ثلاثا، وأما بعد الثلاث فليس له أن يهجره على ظلمه إياه، لقول يحل المسلم، لأن المسألة مسألة دنيوية، إنما له أن يهجر فوق الثلاث إذا كانت المسألة ظلم يتعلق بدعوة ودين فيكون أمر من قبل شرعي، افترى عليه كذبا لينفر الناس عن السنة وأهلها وكذا، وافترى كذبا في المناهج، وافترى كذبا على أهل البدع فلمعهم وبرر لهم وسلك لهم من غير موجب شرعي أو كذا، كل هذا ممكن أن تهجرها. فإذا عاد الأمر إلى شرع فيجوز الهجر فوق الثلاث، أما إذا عاد الأمر إلى خلاف دنيوي وكذا ومظلمة دنيوية فلا يحل أن يهجر أخاه فوق الثلاث. نعم.
قال: وأما إذا كان الذنب لحق الله كالكذب والفواحش والبدع المخالفة للكتاب والسنة أو إضاعة الصلاة بالتفريط وواجباتها ونحو ذلك، فهذا لابد فيه من التوبة، وهل يشترط مع التوبة إظهار الإصلاح في العمل؟ على قولين العلماء: وإذا كان لهم شيخ مطاع فإن له أن يعز.
وهل يشترط مع التوبة إظهار الإصلاح في العمل؟ يقول على قول العلماء أصحهما طبعا الإظهار، لأن هذا نص القرآن، الله عز وجل قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فمن تاب وأمن وعمل صالحا ثم اهتدى، إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا. نعم.
قالوا: إذا كان لهم شيخ مطاع فإن له أن يعزر العاصي بحسب ذنبه تعزيرا يليق بمثله أن يفعله بمثله، مثل هجره مدة كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة المخلفين. نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يسوسون الناس في دينهم ودنياهم، ثم بعد ذلك تفرقت الأمور فصار أمراء الحرب يسوسون.
وهذه السياسة الشرعية، سياسة الناس في دينهم ودنياهم بشرع الله عز وجل، هذا معنى السياسة الشرعية، كلمة السياسة، السياسة. ولهذا جاء في الحديث: كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء. فالسياسة الشرعية سياسة الدنيا الناس بالدين، فأن يحمل الناس في دينهم ودنياهم على الواردة عن الشرع، هذه السياسة الشرعية. طيب، فإن خالف ذلك كانت سياسة غير شرعية. وشيخ الإسلام له كتاب مات في السياسة الشرعية، منطلق من قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذا فيما يتعلق بالحكام. فيما يتعلق بالرعية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم.
ثم بعد ذلك تفرقت الأمور، فصار أمراء الحرب يسوسون الناس في أمر الدنيا والدين الظاهر، وشيوخ العلم والدين يسوسون الناس فيما يرجع إليهم فيه من العلم والدين.
وهؤلاء يعني كان الخلفاء هم العلماء والأمراء، فكانوا يسوسون الناس فيه في أمور الحرب وكذا وسياسة الدولة هذا، وأيضا هم الذين يفتون الناس. أبو بكر أعلم الناس وهو ولي الأمر، فكان يسوسهم دنيا ودين. إنما الآن صار إيه؟ الأمراء ليس عندهم العلم، فلهذا الأمراء يسوسونهم من جهة الدنيا، من جهة الحرب وأمور الحرب وتنظيم البلاد وغير ذلك. طب العلماء يسوسونهم من جهة الفتية وتعليم الدين، ولهذا نجد الدول فيها إيه؟ وزارة الأوقاف المسؤول عن الخطباء ومسؤول عن الدعاة ومسؤول عن كذا. طيب فيضع وزيرا والوزير عنده دعاة يعلمون الناس، هذا بإذن ولي الأمر، فوكل من يعلم الناس الدين. أما هو بيقوم عن أمور الإيه؟ السياسية من حرب وسلم وإلى آخر ذلك. نعم. طبعا لهذا أولو الأمر عندنا هم العلماء وهم الأمراء، لكن لا ينبغي لولي الأمر أن يفصل عن العلماء، ولا العلماء ينازعون ولي الأمر. نعم.
وهؤلاء أولو أمر تجب طاعتهم فيما يأمرون به من طاعة الله التي هم أولو أمرها. وهو كذلك فسر أولي الأمر في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، بأمراء الحرب من الملوك ونوابهم وبأهل العلم والدين الذين
ونوابه. فنواب السلطان، نواب السلطان يطاعون كما يطاع السلطان، ولهم الحقوق، لا يجوز أن ننزعهم في ولايته، ولا نتكلم فيما يتعلق بالولاية إلا أن تكون النصيحة سرا أو لإنكار أمامهم. أما فيما يتعلق بشارع أو دين، ودين لو أن وزيرا أخطأ في فتوى شرعية أنا أصحح الفتوى ما في إشكالية، لكن فيما يتعلق بأمور إدارية لا يجوز أنا أتكلم في أمور إدارية، لا أقول وزير الفلاني عنده وعنده وعنده، ولا في أمور إدارية، ولا أقول أن القائد الفلاني عنده وعنده في أموره الإدارية، إنما هذا في نصيحة سرا. فما يتعلق بأمر الولاية فنصيحته في سرا، وما يتعلق بأمر الدين، أمر الدين المفتي أفتى فتوى هذه خطأ، أو الوزير أفتى فتوى هذا خطأ، فتوى خطأ أصحح هذه فتوى وأقول لم ترد بالفتوى، لكن بالضوابط الشرعية أيضا أبين كأمر علمي ما في مشكلة، لكن ما أقول هذا الوزير أو هذا كذا عند فساد في إدارته وعند فساد في قراراته وعنده وعنده، هذه حتى لو كانت يوجد هذا الفساد فإنني أنصح فيه سرا ولا أتكلم فيه أمام العامة. نعم.
قال: وبأهل العلم والدين الذين يعلمون الناس دينهم ويأمرونهم بطاعة الله، فإن قوام الدين بالكتاب والحديد، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وإذا كان ولاة الحرب عاجزين ومفرطين عن تقويم المنتسبين إلى الطريق، كان تقويمهم على رؤسائهم، وكان لهم من تعزيرهم وتأديبهم ما يتمكنون منه إذا لم يقم به غيرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهو أضعف الإيمان. وقد يكون تعزيره بنفيه عن وطنه مدة، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينفي من شرب الخمر، وكما نفى نصر بن حجاج إلى البصرة لخوف فتنة النساء به. وقد مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفي في الزنا ونفي المخنث، وأمر بعض المشايخ للمسيء بالسفر، هذا أصله. وهذه جملة تحتاج إلى تفصيل طويل ببيان الذنوب والتوبة منها وشروط التوبة، وهو حال مستصحب للعبد من أول أمره إلى آخر عمره، كما قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وإذا تاب العبد وأخرج من ماله صدقة للتطهر من ذنبه كان ذلك حسنا مشروعا، كما قال تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. لكن لا يجوز إلزامه بصدقة، ولا تجب عليه لا بإخراج ثيابه ولا غير ذلك، ولا يجوز أن يقصد مطالبته بالتوبة أن يؤكل ماله، لا سيما إذا أعنت فجعل له.
يقول لك لا يجوز إلزامه،
لكن لا يجوز إلزامه بصدقة، ولا تجب عليه لا بإخراج ثيابه ولا غير ذلك، ولا يجوز أن يقصد مطالبته بالتوبة أن يؤكل ماله، لا سيما إذا.
لكن لو أن الإنسان فعل ذلك من نفسه مع توبة التصدق وكذا حسن، لكن أن يلزم أحد أحدا مع التوبة أن يخرج من ماله أو إلى آخره فلا. نعم.
لا سيما إذا أعنت فجعل له ذنب، فجعل له.
لكن انظر إلى كعب بن مالك، أراد أن يجعل من تمن توبته أن يخرج من إيه؟ من ماله، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين كيف يصنع في ماله. نعم.
لا سيما إذا أعنت فجعل له ذنب من غير ذنب، فإن هذا يبقى كذبا وظلما وأكلا للمال بالباطل. ولا يجب أن يكون ما يخرجه صدقة مصروفا في طعام يأكلونه، بل الخيرة إليه في بوضعه حيث يكون أصلح وأطوع لله ولرسوله. والذي ينبغي أن ينظر أحق الناس بتلك الصدقة فتدفع إليه، وأما أن يجعل من جملة التوبة صنعة طعام ودعوة فهذا بدعة، فما زال الناس يتوبون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من غير هذه البدعة. وأما الشكر الذي فيه إخراج شيء من ماله كملبوس أو غيره شكرا لله على ما أنعم به، إما من توبة وإما إصلاح ونحو ذلك، فهو حسن مشروع. فإن كعب بن مالك رضي الله عنه لما جاءه المبشر بتوبة الله عليه أعطاه ثوبه الذي كان عليه، واستعار ثوبا ذهب فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تعيين اللباس وغيره في الشكر بدعة أيضا، فإن فعل ذلك فإن فعل ذلك أحيانا فهو حسن، فلا يجعل واجبا أو مستحبا إلا ما جعله الله ورسوله واجبا أو مستحبا.
هذه قاعدة مهمة جدا، لا نجعل واجبا أو مستحبا إلا ما جعله الشارع واجبا أو مستحبا. الواجب ما أوجبه الشارع، والمستحب ما استحبه الشارع. نعم.
ولا ينكر إلا ما
فليس لك أن توجب على الناس شيئا لم يوجبه الله ورسوله، وليس لك أن تقول هذا مستحب ولم يأته الشرع لا في كتاب ولا في سنة. نعم.
ولا ينكر إلا ما كرهه الله ورسوله فلا دين.
يعني الآن نقول احتفال بمولد النبي مستحب، طب هذا المستحب ما دليله؟ شوف يا أخي، هؤلاء أسمع يعني رجلا من كبرائهم يقول بأن بالنسبة لتهنئة غير المسلمين بأعيادهم أو كذا، فيقول في كل سنة يخرج علينا السلفيون هؤلاء المتشددون الذين يحرمون كل شيء بمثل هذه ولا جزء تانية وكذا وكذا، أصحاب الفكر المتشدد هؤلاء الذين يحرمون كل شيء. طيب ثم يقول فالاحتفال بعيسى عليه الصلاة والسلام ومولده، الله عز وجل قد ذكر أن مولده كان مباركا، وأنه ذكر يوم مولده، والسلام عليه يوم مولده ويوم يموت ويوم يبعث حيا. طيب أن مولده كان فيه هذا والسلام عليه يوم مولد ويوم موت على عيسى عليه الصلاة والسلام سلام عليه، لكن كان في أي يوم من هذا؟ وهل احتفل النبي بمولد عيسى أو المعلومة هذه فاتت النبي؟ يعني الاحتفال بمولده عباد، الاحتفال بمولده عباد، بمولد عيسى عباد، طب لماذا فاتت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحتفل بمولد عيسى عليه الصلاة والسلام؟ طيب لماذا لم يفهم العلماء هذا الفهم فيقول في هذه الآية بأنه يجوز الاحتفال بهذا تهنئته في أعياده، لأن ده عيد الميلاد، ميلاد المسيح، لا ميلاد الرب، رب عنده. طيب فهل غاب هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يحتفلوا حتى جاء الفهم في هذا اليوم؟ يقول مثل ما نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عظم مولده فكان يصوم يوم الاثنين. طب خلاص صوم يوم الاثنين، أنت لماذا أنت عادل عن السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم الاثنين وليس في يوم احتفال مولده، في يوم الاثنين ذكر فيه فضائل، منها ذاك يوم ولدت فيه طيب وبعثت فيه وكذا، فكان يصوم صلى الله عليه وسلم. فالمتبع ماذا يصنع؟ يصوم كل اثنين. طب وأنتم تحتفلون كل سنة يوما في السنة، طب ثانيا بالأكل وليس بالصوم، طب ثالثا في يوم الثاني عشر من ربيع وليس في يوم الاثنين، يبقى انتم عدلتم عن يوم الاثنين، ذاك يوم ولد فيه، فهذا في فضيلة يوم الاثنين وليس في فضيلة الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف يلبس هؤلاء، كذب سبحان الله، مفترون، ولك هؤلاء السلفون يحرمون كل شيء. لا والله، اللحم حلال والسمك حلال والخيار حلال والجزر حلال والماء حلال، ها يعد وران، يحرمون كل شيء، كيف يحرمون كل شيء من البدع، كل شيء من الضلالات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا فقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. هل يشعر نتكلم هذا يا أخوان؟ لما الواحد بيجي ينتقد أحد بينتقد كده، بينتقد هذا ولك بيفعله بيفعله ويأتي بدليل لا علاقة له بالمسألة. الحمد لله يا أخوان، الحمد لله يا رب العالمين، الحمد لله على السنة علمتنا وهذبتنا وهذبتنا أننا لا نتكلم إلا بدليل، وليس عندنا من الأدلة الشيخ، إنما عندنا الشيخ دال على الدليل، إن وافق فنعم وإلا فلا، بفضل الله سبحانه وتعالى. ترد على ابن تيمية، ترد على أحمد، ترد على مالك، ترد على الصحابي إذا بنى الخطأ، الصحابي يرد عليه إذا بنى الخطأ. نعم.
قال: فلا يجعل واجبا أو مستحبا إلا ما جعله الله ورسوله واجبا أو مستحبا، ولا ينكر إلا ما كرهه الله ورسوله، فلا دين إلا ما شرع الله، ولا حرام إلا ما حرم الله.
هذه قاعدة عظيمة. نعم.
وضرب الرجل تحت رجليه هو من التعذير، فإن كان له ذنب يستحق به مثل ذلك من دين الله والمؤدب له ممن له أهلية ذلك فهو حق، وأما كشف الرؤوس والانحناء فليس من السنة، وإنما هو مأخوذ عن عادات بعض الملوك والجاهلية.
يعني إن كان هيعذره بشيء من هذا من الضرب، إن كان له ولاية عليه، ولاية عليه ويعذره، لأن التغيير باليد لا يكون إلا من له ولاية، إما ولاية عامة كولي الأمر، أو ولاية خاصة كالأب مع ابنه، المعلم مع تلميذه، الزوج مع زوجته. واضربوهن. نعم.
وإنما هو مأخوذ عن عادات بعض الملوك والجاهلية.
أما بقى كشف الرؤوس والانحناء فليس من السنة. نعم.
والمخلوق لا يسأل كشف رأس ولا ركوع، ولا المخلوق لا يسأل كشف رأس ولا ركوع له، وإنما يركع لله في الصلاة، وكشف الرؤوس لله في الإحرام. وأما لباس الصوف فقد لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة الصوف في السفر، ولهذا قال الأوزعي: لباس الصوف في السفر سنة وفي الحضر بدعة. ومعنى هذا أن المداومة عليه في الحضر بدعة، كما روينا عن محمد بن سيرين أنه بلغه أن أقواما يتحرون لباس الصوف، قال: أظن هؤلاء بلغهم أن المسيح كان يلبس الصوف فلبسوه لذلك. وهدي نبينا أحب إلينا من هدي غيره. وفي السنن أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يشهدون الجمعة ولباسهم الصوف. وفي الحديث الآخر: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم مجتاب النمار، والنمار من الصوف، وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم القطن وغيره. ومعنى هذا أن اتخاذ لبس الصوف عبادة وطريقا إلى الله بدعة. وأما لبسه
لما في فضل هو مستحب ولو هو واجب ولو كذا، وكما قلنا هذا أصح نسبة للصوفية لباس الصوف. أما إذا قالوا زهد ورع سموه زهدا ورعا، لا تسموه تصوفا. من أين أتيتم بلفظ التصوف؟ أصل هذا كان يطلق على الزهاد، طب خلاص نقول زهاد، نقول أصحاب الزهد، لكن لماذا نقول أصحاب التصوف؟ لسيما وخسر التصوف عالما على علم باطل ومسلك متجاوز، يبقى لماذا نطلق التصوف؟ نعم. فبعض الناس يقول هذا فيه تفصيل. أي تفصيل؟ نعم، أي تفصيل؟ ها، لفظة الشيعة فيها تفصيل، إن كان يقصد بالشيعة شيعة الرجل ومن أهله وأقربه تلاميذ الرد فجائز، وإن كان يقصد بالشيعة المنهج المحارف غير جائز. طيب لفظة التصوف إن كان يقصد به فهو جائز، وإن كان يقصد به فهو غير جائز. جائز متى بقى إن شاء الله؟ كان يقصد به التصوف الزهد، إيه علاقة الزهد لفظا ومعنى بالتصوف؟ لكن الله قال في القرآن: وإن من شيعته لإبراهيم، ورد لفظ شيعه، وإن من شيعته، والرجل يشيع الرجل. إنما التصوف هذا منين جاي؟ هذا يقال التصوف ويقال الصوفي، منين جاي هذا؟ نعم.
قال: ومعنى هذا أن اتخاذ لبس الصوف عبادة وطريقا إلى الله بدعة، وأما لبسه للحاجة والانتفاع به للفقير لعدم غيره أو لعدم لبس غيره ونحو ذلك فهو حسن مشروع، والامتناع من لبسه مطلقا مذموم، لا سيما من يدعي لبسه كبرا وخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال: بينما رجل يجر إزاره خيلاء إذ خسفت به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقد كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب المرتفع والمنخفض، وليس لأحد أن يجعل من الدين ومن طريق الله إلا ما شرعه الله ورسوله، لسيما إذا كان التقييد فيه فساد الدين والدنيا، فإن لبس الصوف وترقيع الثوب عند الحاجة حسن. وترقيع الثوب عند الحاجة حسن من أفعال السلف، والامتناع من ذلك
يعني مطلقا مذموم. يعني ما يقال حسن؟ حسن لو قال الشيخ مباح ماشي، إنما حسن يعني إيه؟ ما هو حسن ده يعني مستحب. لو الحسن الشرعي فهذا مستحب، يبقى هنا هنقول نطلب الدليل، مثل ما مر معنا قال: وأما لباس الصوف قد لبس رسول الله جوبة الصوف صفر، ولهذا قال أوزعي: لباس الصوف الصفر سنة وفي الحضر بدعة. أنا ما انتبهت للأثر هذا، ويقرأ: لباس الصوف الصفر سنة وفي الحضر بدعة. سنة شرعية وبدعة شرعية. يقول: ومعنى هذا المدوم عليه في الحضر بدعة، كما روى عن محمد السفيري أنه بلغ أن قوما تحرون لباس الصوف فقال: أظن هؤلاء بلغوا أن المسيح كان يلبس الصوف فلبسوا لذلك، وهدي نبينا أحب لي من هديه، وهكذا. فنقول في كان فقد لبس الرسول جوبة الصوف سفر، هذا لبس اتفاق، لبس جوبة الصوف ولبس غير. ولهذا قال الأوزعي: لباس الصوف سفر سنة. ما الدليل؟ قال الأوزعي: ما دل الأوزعي؟ ما دل الأوزعي وفي الحضر بدعة؟ كيف هذا؟ ما الدليل؟ أن النبي لبس جوبة الصوف سفر. هل تعبد النبي بلباس الصوف سفر أو لبس الصوف سفر كما لبس غيره؟ فما يفعله النبي تقربا إلى الله هذا السنة التوقيفية الشرعية التعبدية. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عادة وفعله كذا واتفاقا، هذه سنة عادية. فلابد أن نفرق بين السنة التعبدية والسنة العادية. السنة التعبدية نتعبد بهذا، السنة العادية هذه حسب عادة الناس. فالنبي لبس الصوف في السفر، يقول لبس جوبة الصوف في السفر، طيب هل لبسها تعبدا؟ الجواب لا، إذا لا يكون لا يقال هذه سنة. لكن نقول لباس الصوف مباح، فمن تعبد به فذاك بدعة. ده الخلاصة. لباس الصوف مباح سفرا حضرا صيفا شتاء، فمن تعبد الله عز وجل بلباسه وجعله قربة الله فهذا بدعة. فكلام الأوزاعي لا نوافق عليه. شوفوا لو الأثر ده تجيبوه من مظنه كده، قصد الأوزاعي لو العبارة كلها أصل ولا شيء في بعض الدواوين. نعم.
قال: فأما من عمد إلى ثوب صحيح فمزقه ثم يرقعه بفضلات ويلبس الصوف الرفيع الذي هو أعلى من القطن والكتان فهذا جمع فسادين. أما من جهة الدين فإنه يظن التقييد بلبس المرقع والصوف من الدين.
يعني شوف، يمزق ثياب عشان يرقع، ليه؟ بيتعبد بلبس المرقع. هذا جهل، هذا جهل سبحان الله. لكن نلبس اللباس الشرعي الذي أمرنا التعبد به، نلبس الإزار والرداء في الإحرام ونتعبد بهذا، نعم هذا مستحب. نلبس الثياب القصير فوق الكعبين، نعم هذا نتعبد الله عز وجل به. نلبس القميص ونقول هذا أفضل من غيره، فكان خير الثياب القميص، ما في مشكلة، نعم.
قال: أما من جهة الدين فإنه يظن التقييد بلبس المرقع والصوف من الدين، ثم يريد أن يظهر صورة ذلك دون حقيقته، فيكون ما ينفقه على ذلك أعظم مما ينفق على القطن الصحيح، وهذا مخالف للزهد وفساد المال بإتلافه وإنفاقه فيما لا ينفع لا في الدين ولا في الدنيا.
أي نعم، هذا فيما يتعلق بصحبة المردان وهذه اللباس. تعبدون بالصوف، تعبدون بالمرقع، تعبدون بكذا، كل هذا ليس من السنة. طيب فيما يتعلق بالتسبيح بالأصابع أو بالحصى أو غير ذلك، نعم. قال شيخ
الإسلام فصل، وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل، وعد التسبيح بالأصابع سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: سبحنا وعقدنا بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات. وأما عده بالنوى والحصى ونحو ذلك فحسن، وكان من الصحابة رضي الله عنهم من يفعل ذلك، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين تسبح بالحصى وأقرها على ذلك، وروي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسبح به. وأما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه فمن الناس من كرهه ومنهم من لم يكرهه، وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه. وأما اتخاذه من غير حاجة أو إظهاره للناس مثل تعليقه في العنق أو جعله كالسوار في اليد أو نحو ذلك، فهذا إما رياء للناس أو مظنة المراءة ومشابهة المرائين من غير حاجة، الأول محرم والثاني أقل أحواله الكراهة، فإن مراءة الناس في العبادات المختصة كالصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن من أعظم الذنوب. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فأما المرائي بالفرائض فكل أحد يعلم قبح حاله وأن الله يعاقبه لكونه لم يعبده مخلصا له الدين. والله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. فهذا في القرآن كثير. وأما المرائي بنوافل الصلاة والصوم والذكر وقراءة القرآن فلا يظن الظان أنه يكتفي فيه.
طيب يعني هو مش كاملة. على كل حال موضع الشاهد ذكره شيخ الإسلام في أول مبحث، قال: وعد التسبيح بالأصابع سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء: سبحنا وعقدنا بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات. فهذا الحديث قال في حاشية عند أبي داود والترمذي في دعوات، وقال: هذا حديث غريب، إنما نعرف من حديث هاني بن عثمان، وقد روى محمد بن ربيعة عن هاني بن عثمان وأحمد كلهم من عن حميضة بنت ياسر عن جدتها يسير أو يسير. فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بعقد التسبيح بالأصابع والأنامل، وعلل ذلك فقال: فإنهن مسؤولات مستنطقات، يعني تشهد لك عند الله يوم القيامة. طيب، وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص عند بعض أصحاب السنن أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بيمينه، سبح أيضا سبح باليد باليمين، كان النبي يسبح بهذا، ولم يرد أن النبي سبح بحصى أو بغير. طيب، ولم يختلف العلماء أن التسبيح على اليد هو المقدم وهو أفضل من غيره، لم يختلفوا بهذا. طيب، أما مسألة التسبيح على غيرها، على غير اليد، فإنهم قد فرقوا بين أمرين: التسبيح بالحصى والنوى، يعدون بالحصى والنوى. اثنين: أن يجعل خرزات في سلك في شيء، وما هو معروف بالمسبح. شيخ الإسلام فرق بين الحكمين فقال: وأما عده بالنوى، خلاص هو بين الأفضل انتقل بقى إلى، وأما عدوه بالنوى والحصى ونحو ذلك فحسن، وكان من الصحابة رضي الله عنهم من يفعل ذلك، وقد رأى النبي أم المؤمنين تسبح بالحصى وأقرها على ذلك، وروي أن أبا هريرة كان يسبح به. طيب، هذا بالنوى والحصى، يعني يكون أمام الواحد 100 مثلا من النوى ويعود سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو يجعل 33 أو يجعل عدد اللي هو ويعد بالحصى، فيقول فهذا حسن. طيب، حسن هذا ماذا؟ كما قلنا، حسن شرعي ولا حسن عادي ولا حسن ماذا؟ الحسن هذا فحسن من أي وجه؟ الحسن الشرعي. شيخ سامي الحسن الشرعي، دليل الحسن الشرعي، دليل الحسن الشرعي أنه كان من الصحابة من يفعل ذلك. طيب، هذا واحد. اثنين: رأى النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين سبح الحصى وأقر على ذلك، أدفنان، يبقى الدليل أن النبي أقر من رأى أن الصحابة فعلوا ذلك، منهم من كان يفعل ذلك. والحقيقة أما من جهة أن النبي أقر ففي ذلك حديثان، حديث صفية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بين يدي الحصى، وحديث أيضا أخرى أن النبي رآه بين يدي الحصى، وكلا الحديثين فيهما مقال، وكثير من أهل العلم يضعفهما، وإن كان البعض حسن لكن الأقرب ضعف الحديثين، اللي هو من ضعف الحديث الأول حصية، والثاني جاء في مسلم اطلاع النبي، لكن لفظة بين ذا حصى ليست عند مسلم، وهذه لفظة منكرة، أما أصل الحديث فصحيح، لكن لفظة الحصى لم ترد في الحديث عند مسلم. إذن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على من يسبح بالحصى فأقر، هذا أولا، هذا بالنسبة للمرفوع، حديث عند مسلم ليس فيه الحصى، والحديث الآخر فيه ضعف. أما عن الصحابة أثبتوا أن هذا كان عن الصحابة، أن هذا ورد عن الصحابة رضي الله عنه، يعني بالأسانيد الصحيحة، ورد بالأسانيد الصحيحة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ورد هذا عن أصحاب النبي بالأسانيد الصحيحة فننظر هل حصل منهم اتفاق، إذا نقول بجواز التسبيح بنوع الحصى، ولا يلزم المرفوع، لأن الهدي هديه، إذا فعل ذلك الصحابة فثبت هذا واحد لسنا عنه، تب اثنان أنه ليس بينهم خلاف في ذلك. إذا ثبت هذا في التسبيح بالنوى والحصى فنقول به. طيب، قد ورد عن ابن مسعود إنكار ذلك، فالذين أنكر عليه كانوا يسبحون بالحصى، وقال لهم إما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتح باب ضلال، الرجل يقول سبحوا مئة أحمدوا مئة كبروا مئة وهكذا، فأنكر عليهم إنكارا شديدا ابن مسعود رضي الله عنه، يبقى ورد عن ابن مسعود إنكار ذلك. فإذا ثبت هذا عن الصحابة بالأسانيد الصحيحة تصح الأسانيد في النواة، أما في المرفوع فكما قل، أما في الصحابة إذا ثبت هذا بالأسانيد الصحيحة ولا يعلم في ذلك مخالف حينئذ تكون الحج، وإن لم يرد في المرفوع ورد عن الصحابة تكبيرات في عيد الأضحى، دبر الصلوات، ولم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أقول هذا له حكم مرفوع. أما يقول وأما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه فمن الناس من كرهه، اللي هو بقى السبحة، بقى هذا السبحة، لأن ما في أحد يسبح بالحصى والنوى الآن، هو المسألة السبحة، فبعضهم يقيسها على ماذا؟ على النوى، ولهذا السبحة لا يجوز الاستدلال لا يجوز الاستدلال على السبحة بالنوى والحصى. النوى والحصى عند من يجوزها يقول مثل الأنامل، مثل ما يعد بالأنامل أهو يبقى العد، ويقول الوسيلة ليست يتعبد به، فلو أنه عد على الأنامل يعد بالحصى يعد بكذا ما في مشكلة، مثلا يقول لك كذا، يقول هذا زي بعض الناس وقت في الطواف بيعمل سبع خرزات، سبع خرزات في كذا، وبعدين يعد مثلا وهو ماشي يعدها كذا، او يكون حاطط في ايده مثلا شيء وكل ما يشط ما يطف شوطا يجعله في يد الاخرى وهكذا، فيقول دي مش متعبد بها ولا يقصد بها كذا كذا الى اخره. فالنوى او الحصى بخلاف ماذا؟ المسبحة التي صارت اتخذ وصارت شعارا على التسبيح في هذا، فلهذا غير في الحكم فقال واما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه فمن الناس من كرهه ومنهم من لم يكره، واذا احسنت فيه النيه فهو حسن غير مكروه. يقول شيخ الاسلام اذا احسنت فيه النيه، ان يعني يقصد بهذا العد، التعبد بالعد حتى ما يزيد ولا ينقص او كذا، او مثلا قد ما ندري مراد شيخ الاسلام، هل مثلا يقول ان هذه تنشط على الذكر وتذكره بالتسبيح وغير ذلك. واما اتخاذه من غير حاجه او اظهار للناس مثل تعليقه في العنق او جعله كالسوار في اليد او نحو ذلك، فهذا اما رياء للناس، طبعا من فعله رياء هذا مذموم ومحرم، أو مظنة الرياء ومشابهة المرائين من غير حاجة، الأول محرم والثاني أحواله الكره. يبقى هنا شيخ الإسلام فرغ بين إيه؟ بين المسبحة اللي بتقعد في خرز وبين العد بماذا؟ بالنوى والحصى. النوى والحصى قال حسن، الخرز قال من الناس من كره والناس من مكرهه، وإذا حسنت فيه النية فهو حسن، إلا إذا اتخذه ماذا؟ مراءة للناس، فهذا محرم أو مظنة المراءة فهذا يكون مكروها. والحقيقة أن هذا أولا عدول عن السنة، وهي التسبيح باليد، فإن النبي لم يسبح لا بخرز ولا بنوى ولا بحصى، فهو عدول عن السنة. إثمان حرمان هذه الفائدة، فإنه قد ورد أن الأصابع مستنطقات، أما النوى أما الحصى ما كذا لم يرد فيه. طب الثالث أن هذا صار شعارا لجماعة الصوفية، وصاروا يتفننون في هذه المسابح على حسب أورادهم، فقد تصل إلى مئات الخرز وتصل إلى أمطار، مسبحة تصل إلى أمطار، فهذا تشبه بهم، ولهذا قل أن تجد عالما يحمل هذه المسبحة، إنما هذا صار شعارا في هؤلاء. الأمر الرابع أنهم صاروا يتعبدون بذلك، تعبدون بالمسبحة، المسبحة فيها الذكر، المسبحة فيها التذكير بالذكر وكذا، المسبحة أفضل من غيرها المسبحة، ولهذا ما تأتي أنت لو تقول إيه سبح على أصابعك أحسن، قال لي والله بتذكرني أنا بنسى بتذكرني وكذا وكذا. أما مسألة العدد فما الإشكال؟ أنك لو شككت في العدد أن تزيد على ما يتم به عددك كالصلاة تمام، هل نحن نأخذ مسابح في الصلاة حتى لا يحصل لنا سهو في إذا حصل سهو في الصلاة ضبطناها بين مسابح؟ أبدا. فالحقيقة المسبحة أقرب إلى البدعة منها إلى السنة، نحن ما نجزم بالبدعية إذا اتخذت شعارا على جماعة وتعبد بها، هذه بدعة. من يتعبد بالمسبحة بدعة، التعبد بالمسبحة بدعة، أما مجرد أن يأخذها لمجرد العد فهذه تدور بين البدعة وإليها يكون الأمر أقرب، أو بين الكراهة الشديدة. أما الإباحة ففيها نظر شديد، شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله بقى الصحابة. الخرز لعندك بقى مرفوع فيه نظر، أو موقوف على أصحابه فيه نظر، انتبه، الخرز لا المسابح لا فيها مرفوع ولا فيها موقوف، فلهذا أقل أحوالها الكراهة الشديدة في ذلك، وهي أميل إلى البدعة، أميل إلى البدعة. هذا بالنسبة للمسبحة وقد صارت شعارا يتعبد الناس بها. أما بالنسبة للنوى والحصى، للنوى والحصى فلا يصل إلى حد البدعة، لكن يقال يكره لأنه عدول عن السنة ولم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصحابة فيحتاج الرجوع إلى الآثار، يمكن في بعض الباحثين سوى بحث فيها بالنسبة للآثار، وجدتم شيئا؟ بل في آثار عن الصحابة وردت على خلاف هذا، بعض المحققين كان قد ذكرها، لكن للأسف أن النسخة دي غير موجودة، لكن بعض الآثار وجدت أيضا. نعم. لا، في الآثار بالنسبة للصحابة ذكر مثلا جلس في المصنفات ولا شيء، صرف ابن ابي شيبه او عبد الرزاق، لكن كما قلنا كحكم عام لو ورد هذا بالنسبه للنوى والحصى، انما الخرز هذا لم يرد فيه شيء في النظام من الخرز، هذا لم يرد فيه شيء عن الصحابه رضوان الله عليهم، انما هذا بالنسبه للنوى والحصى، ونقول هذا عدول عن السنه حتى لو ورد عن بعض الصحابه، لكن نقول لو ان الصحابه اتفقوا عليه ورد الاثار صحيحه عنهم وليس له مخالف ذلك، فنقول بان هذا جائز، انتبهوا، جائز، ولا نقول مستحب. المستحب ما طلبه النبي وامر به، التسبيح على الاصابع وعلل فنانون مستنطقات مسؤولات مستنطقات. يبقى النبي علل الأمر هنا، هذا واحد. اثنان أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي وضب عليه. يبقى لو ورد أثار عن الصحابة وهي صحيحة ولم يختلف الصحابة في ذلك فنقول جائز. لهذا ينبغي أن ندل الناس على السنة ولا ندل الناس على ماذا؟ أصل بعض العلم يراها، طب بعض العلم يراها أفضل، يراها مستحبة، يراها كذا. احنا قلنا من تعبد بالمسبحة هذه بدعة، التعبد بالمسبحة بدعة، إنما التعبد يكون بتسبيح على الأنامل، إنما بالمسبحة هذا بدعة. التعبد أنت حاول تعبد هذا بدعة. وكلام شيخ الإسلام إذا أحسنت النية فيه فهو حسن، ما ندري متى يحسن النية فيها. يعني إذا قلنا هذه تذكر بالتسبيح نقول الإنسان يتخذ الوسائل المشروعة. وهل ما كان السلف يذكرون التسبيح إلا بمسابح؟ ما كان عندهم مسابح، لا النبي عنده مسابح ولا الصحابة عندهم مسابح، وقياس ذلك على نوى والحصى غير صحيح. نعم
شيخ الألباني.
لكن بالنسبة بقى المعاصرين، الشيخ الألباني برأى بدعة، الشيخ العثيمين يرى أنها خلاف أولى، الشيخ ابن باز يرى أنها مباحة، وهكذا. يعني بالنسبة للمعاصرين فيها هذا الكلام، لكن الحقيقة بحسب الأدلة نقول تدور بين البدعة والكراهة الشديدة. البدعة إذا تعبد بها وكذا، إذا صارت شعارا على قوم فاتخذتها، إذا كانت الرياء وغير فإنها محرمة، أما إذا تعبد بها فهي بدعة. غير ذلك بالنسبة للمسبح، غير ذلك فأقل أحوالها الكراهة الشديدة جدا. طيب ده بالنسبة للمسبح. أما بالنسبة للنوى والحصى فإن شأنها أخف، لأن هذا اتخاذ العد فقط مجرد هذا واضح، لأن ما تعلق فلا رياء ولا شعار. تسبيح الحصى ما هو بشعار عند أحد ولا شيء، هذا العد فقط، هذا العد فقط. فنقول بالكراهة ولا نقول بالبدعة ولا بالتحريم، إلا إذا ورد عن الصحابة اتفاق في هذا فيقال بالإباحة ولا يقال بالسنة والاستحباب. أيوة شيخ، ما نقول إذا صح الصحابة باب واحد، الصحابة هل هذا صح عن أبي هريرة؟ هل هذا صح عن، نقول الذي صح عن ابن مسعود، صح عن مسعود إنكار ذلك. لكن بعضهم يقول الإنكار ليس على الحصى فقط أو على الحصى، إنما إنكار على الإحداث في صفة العبادة. نقول كل هذا سواء بالحصى أو بسبيح أمية أو حمد أمية أو كذا، الإنكار كله على هذا. نعم
الألباني في أثار الصحابة، شيخ الألباني في أثار الصحابة.
أيوة أيوة.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في جواب
لو السؤال، قال الحجة في كلام النبي يبقى محلهاش، لو قال لم يثبت الإسناد حلهن. أنا بقول هو بلمسمع كلام الألباني، لو قال الحجة في كلام النبي ولو فعله الصحابة احنا ضد. ليه؟ لأنه إذا فعله الصحابة ولم يختلفوا فالهدي هديهم، وهذا لا يجوز مخالفته لكن تدل على الإباحة، الجواز ليس سنية. أما إذا قال لم يثبت يبقى حلهن الشيخ الألباني. يعني عشان بشوقكم بس، يعني بشوقكم قبل ما نسمع كلام الشيخ الألباني. ها نعم. إنما بقى نقول بقى لا قول مع قول النبي، إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة يفهمون. نعم. ها.
قال الشيخ رحمه الله تعالى الآثار في السبحة ما فيه، فيه آثار في التسبيح بالحصى. السائل نعم الشيخ، وما كان منها مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يصح، وما كان منسوبا إلى بعض الصحابة كنا إحنا ضعفناها كلها، وإن صح شيء منها فذلك غير ما ثبت في السنة من العقد باليمين والأمر بذلك.
لا عزيز بقى الأولى دي، هو بيقول الشيخ ضعفها، ها
قلنا إحنا ضعفناها كلها،
تبخل كلها بيفترض بقى، يعني لو صح شيء، ها
إن صح شيء منها فذلك غير ما ثبت في السنة من العقد باليمين والأمر بذلك.
لا لو ثبت، ها وعليه،
فلو ثبت بأنه بعض الصحابة عد بالحصى بيكون خلاف السنة، ولذلك فلا يلتفت إلى العد بالحصى.
لا نقول جائز، ما نقول خلاف السنة، لو ثبت عن الصحابة وليس لهم مخالف، لو ثبت عن بعض وليس مخالف نقول دليل على الجواز لا على السنة. طيب يبقى الشيخ نظر في الأثر ديت وضعفها كويس، هو احترز بقى محترز، قال لو صح، يبقى وصلنا إلى خيط في الايه في المسألة. يبقى الشيخ بالنسبة لأثار الصحابة حكم يقول نظرتها فضعفها كله وبالتالي هيسقط الاستدلال بقى على النوع الحصر من جهة المرفوع انه ضعيف ومن جهة الموقوف انه ضعيف. طيب لو ثبت بعض الاثار عن الصحابة وليس فاما ان يختلفوا واما ان يتفقوا. طب اذا ما اختلفوا واتفقوا فيكون دليلا على الاباحة والجواز لا على السنية، على الاباحة والجواز. نعم. لا بيقولك المسبحة ما ورد فيها شيء، انما احنا الحصر في الضعف قاعد يعمى. اما المسبحة ما ورد فيها شيء، اما الحصر هو اللي بيتكلم فيه. ها قال اما المسبحة
قال قال الاثار في السبحة ما فيه،
ما فيه
فيه اثار في التسبيح بالحصر
بالحصر. ها
السائل نعم الشيخ وما كان منها مرفوعا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يصح،
تمام.
وما كان منسوبا الى بعض الصحابة كنا احنا ضعفناها كلها،
تمام. يبقى هذا ضعف، هذا بالنسبة للنوع والحصر. نعم نعم. لا ما هو جامع مقمش بس، لكن مش مفتش. سيوطي مقمش تفتيشه قليل. نعم نعم. طيب ننتقل الى الصلاة على السجاد. نعم.
قال فصل
اثر اوزاعي صوف الصفر الايه شوف يا اخواني العلم سبحان الله كما قلنا يحتاج نقل مصدق وبحث محقق. فالانسان ما يكون خفيفا، ما يكون خفيفا يعني اذا ورد اثار يقول خلاص الاثار دلت على كذا كذا، لازم محقق، لازم لازم التحقيق. وبعدين الانسان يكون عنده ماذا؟ عنده عد في الاستدلال. يعني انت مش بتتمنى مسألة فان جاءت الصحيح الاثار الصحيحة تضعفها من اجل، لا انت امام المسألة بقاعدة ثبتت اثر ثبتت كذا على العين وعلى الرأس، طالما الصحابة لم يختلفوا يبقى على العين دي قاعدة. انما هنقول مثلا لو صح خلاف السنة ما يصح شيء عن الصحابة ويتفقون عليه ويكون خلاف السنة، القول بذلك خلاف السنة. انما اختلفوا نعم نخطئ، منهم من نخطئ ونقول هذا خلاف السنة، ونصوب من نصوب ونقول هذا مع السنة. نحن ما نخطئ الصحابة إذا اتفقوا أو لهم لأحدهم قول ولا يعلم له مخالف، ده قاعدة نستريح بها، القواعد جيدة. ولذا قبل ما نسمع كلام الشيخ الألباني قلنا لو الشيخ يجيب زي ابن حزم أمس جرأة عجيبة، البكر إذنها مطوه إذنها أن تسكت. طيب ولو تكلمت ما صح العقد، طب اللي هيقول صح خد بقى عندك بقى هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذا وهذا كذا، وافتئات وافتراء، كلام كثير جدا. طيب يا ابن حزم في ثبوت اللفظ ده مبحث، انت اثبتته ثبت ان تسكت. في بقى فهم اللفظ، لماذا نجعل فهم اللفظه ان ارشاد ان توجيه ان بيان اغلب ان بيان الحال ان هو ده الحال الموجود ان انه، لماذا نجعل الفهم هذا محدد لله والرسول حتى جعل اصل القياس لمصدر بصدر الظلال قول بالرأس وقول بالظن وخلاف الاثار وخلاف الاتباع، فيه ثبوت لللفظة او الحديث وفيه فهم لللفظة او الحديث، كلاهما ركنان. ما اركان الاستدلال؟ ثبوت وفهمون. ثبت الله في صحيح البخاري في الصحيحين فهموها، لعن الله السارق يسرق البيض وكذا، اي بيضة مثلا يعني. طيب اذا سرق الرابعة فاقتلوه ثابت؟ طب واذا كان ثابت فهم العلماء اقصد شرب الخمر، اذا شرب الرابعة فاقتلوه يعني يكون شرب الخمر يقتل؟ هذا في الحد هذا اذا شرب الرابعة تجاوز الثالثة. فهم الصحابة فهم السلف ايه؟ فعلى هذا كل مسألة ويكون عبر قواعد وضوابط. وده المرض اللي احنا تعيشه الأمة، إما أن يقول شيئا مخترعا لم يثبت، أو يأتي إلى الثابت فيحرفه. وده صنعة أهل البدعة، صنعة أهل البدعة هي هكذا، من جهة الثبوت، من جهة الدلالة والفهم والمعنى. واضح يا إخواني؟ فإحنا لا إشكال، إذا ثبتت آثار عن الصحابة ولم يختلفوا فالهدي هديهم، ما نقول هذا خلاف السنة، لكن نقول فعلهم دال على الجواز والسنة دالة على الاستحباب. عرفتم؟ هنفرق بين الوارد عنهم المتفق عليه وبين ماذا؟ وبين الوارد عن النبي. النبي تعبد بالتسبيح على اليد، فقال اعقدنا التسبيح على الأنامل، على سبحنا وعقدنا بالأصابع، وجاء الأنامل علل هذا فقال فإنهن مسؤولات مستنطقات. العلة دي تدل على ماذا؟ على الاستحباب الشديد. يبقى إذا ورد عن الصحابة فنقول ورد عن الصحابة يدل على الاستحباب؟ لا، يدل على الجواز، فيجوز التسبيح على النواة. نعم. إذن الخلاصة إن المسبحة لا حظ له في النظر، لا حظ له في بحث المرفوع ولا بحث الموقوف. تبات بإخواني، يبقى كيف تكون حسنة؟ ها؟ يبقى شيخ يسمى يقول حسنة، كيف تكون حسنة؟ مع النية الحسنة تكون حسنة، كيف؟ أي حسنة؟ حتى نقول مباح، ما نقول حسنة، ما نقول حسنة، ما نقول حسنة، حتى لو نغاية ما نقول أنها ما لا كرت فيها، نقول مباح، نقول مباح، لكن حسن عليه الحسن الأنامل، فإذا كانت المسبحة حسنة، فالأنامل واجب، ولا أحد يقول بهذا. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. نعم. ها تقول أطهر بقى الأوزاع اللي هو لبس الصوف في السفر، في الحضر، في السفر سنة وفي الحضر بدعة. نشوف الأطهر ده اللي الشيخ زين جايبه هنا اهو، بعد ما ذكر النبي لبس جبة في السفر، طب لبس جبة مصوف في السفر تعبدا؟ يبقى كلام الأوزاعي مفهوم لكن لم يتعبد، يبقى كلام الأوزاعي ايه؟ نبحث كده نشوف كده اللي قبله واللي بعده على اي وجه قال اوزاعي؟ ها اعتذر، ها
بهجة المجالس يعني بيقول روى بقية على الاوزاعي قال بلغني ان لباس الصوف في السفر سنة وفي الحضر بدعة.
والله كلمة بلغني دي، بلغني هتزودنا حاجة يعني، بلغني عن من يعني؟ ليس هو الذي ينشر، فيطور من بلغه، ها ومن مستند من بلغه، ها؟ نعم. فإذا مسألة لبس الصوف لم يرد فيها دليل، قالها الأوزاعي وقالها، لكن بقى بلغه أنها سنة في السفر وبدعة في الحضر على أي وجه؟ لعل هذا يتعلق بوقائع أو بحال قوم أو غير ذلك، فيكون مثل ما قد يكون الإنسان مثلا ممكن أقول مثلا شيء أقول إنه من يعني هذا سنة، لو أنا أصحح بها معتقد أناسا أو كذا، أو أخالف بها أناسا، فتكون السنة العامة اللي هي مخالفة أهل البدع. يعني افترضنا مثلا أهل البدع ماشيين حفيه بتعبدوا بهذا، نقول لبس الحذاء سنة مثلا، سنة من جهة إيه؟ أن مخالفة هؤلاء فيما يتعبدون به مقصود شرعي ورد بالسنة العام، فممكن يحمل هذا على واقع معين. أما لباس الصوف له فضل، فضلا أن يفرق في الفضل بين السفر والحضر، فضلا أن يجعل في السفر سنة وفي الحضر بدعة، احتاج إلى دليل، احتاج إلى دليل. نعم.
عمدة القارئ يا شيخنا، عمدة القارئ في البخاري قال بواب البخاري باب لبس جبة الصوف في الغزو، قال أي هذا في باب لبس جبة الصوف وفي بعض النسخ،
يقول من البواب
البخاري
قال
البخاري باب لبس جبة الصوف في الغزو، قال أي هذا باب في لبس جبة الصوف وفي بعض النسخ بلفظ لبس جبة الصوف وليس في بعض النسخ لفظ الغزو، وأراد باللفظ الغزو السفر. وعن مالك لا أكره لبس الصوف لمن لم يجد غيره، وأكرهه لمن يجد غيره لأن غيره أبعد عن الشهرة. يعني جعله
في هو إذا كان بقى في تبويب البخاري نجيب ابن حجر. هات بقى ابن حجر، شوف هات ابن حجر في الفتح. نعم يعطيكم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل، وقال شيخنا كان باقي ثلاث أسطر في الفتوى
الإيه؟
كان في باقي ثلاث أسطر باقين في الفتوى الأخيرة.
أه
عندنا موجودة في
أي أنت جبت الأصل؟ ماشي هات كده.
قال نوافل الصلاة والصوم والذكر وقراءة القرآن فليظن الظان أنه يكتفى فيه بحبوط عمله فقط.
ها
بحيث يكون لا له ولا عليه، بل هو مستحق للذنب والعقاب على قصده شهرة عبادة غير الله، إذ هي عبادات مختصة ولا تصح إلا من مسلم، ولا يجوز إيقاعها على غير وجه التقرب، بخلاف ما فيه نفع العبد كالتعليم والإمامة، فهذا فيه الاستئجار، فهذا في الاستئجار عليه نزاع بين العلماء والله أعلم.
نعم.
قال فصل أما الصلاة على السجادة واتخاذ السجادة دينا وطريقا بحيث لا يصلي إلا عليها في المساجد وغيرها فبدعة مكروهة، فإن النبي صلى الله
نعم
عليه وسلم
اتخاذ شيء لما يتخذ الشارع قربة هذا بدعة، فيقول اتخاذ السجادة دينا طريقا بحيث لا يصلي إلا عليها في المساجد وغيرها فبدعة مكروهة. اتخاذ دينا طريقا الأفضل أن يصلي على سجادة، هو يعتقد هذا، جيب مسجد يفرش حتى لو في فرش يفرش السجادة، فحضرا وصفرا في كل مكان يفرش السجادة يتعبد بها. بأي دليل تتعبد؟ النبي صلى على الخمراء وصلى على نعم، فنقول بالإباحة ما في مشكلة أن يكون الحائل خمراء أو سجادة أو شيء لا إشكال، أما تتعبد أو تستقطع بها مكانا في المسجد فهذا محرم، لا يصلي فيه إلا أنت، وهذا من غصب الأماكن، وفي صحة صلاة الغاصب قولا لأهل العلم. نعم. ايه موسى عالتي
جاء في موسوعة الكويتية ما نصه اجاز الفقهاء التسبيح باليد والحصى والمسابح خارج الصلاة كعده بقلب.
قال اجاز
الفقهاء التسبيح باليد والحصى والمسابح خارج الصلاة كعده بقلبه او بغمزه انامله، أما في الصلاة فإنه يكره لأنه ليس من أعمالها. وعن أبي يوسف ومحمد أنه لا بأس بذلك في الفرائض والنوافل جميعا مراعاة لسنة القراءة والعمل بما جاءت به السنة. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه
ذكر الأدلة هذه الأدلة الضعيفة. نعم يعني ذكر حديث سعد وحديث ثاني فقط ذكر هذا فقط. قالوا في الأول أول مبحث اقرأ أول مبحث
أجاز الفقهاء التسبيح باليد والحصى والمسابح خارج الصلاة.
اليد لها حكم والحصى لها حكم والمسابح لها حكم، هذا كلام مجمل. نعم 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 يعني مسألة الرجوع للمصادر دي مهمة، تصحيح وتضعيف. أحد الأخوة بعت لي أثرا أثر كده لوحده حتى لا قبله ولا بعده بيقول إن أتباع الحويني بيستدلوا به. سبحان الله، انظر بقى الغوص بقى في بطون الكتب، انظر بقى الغوص فيه حتى نأتي بأي شيء يبرر للشيخ. يبقى الطالب عمله ليس إحقاق حق وبطل باطل، يعني أنت كل خطأ اللي صدر من الحويني في مسألة أكل الربا ان انا اعرف ان حرام واكله وكذا، ان ده خطأه مثلا، حتى خطأه قول لك ان يعني الشيخ ظن هذا واجتهد، ولكن مثلا، لكن يبحثون في بطون الكتب عن الاتيان بهذا، مثل عثمان الخميس اللي عشان يدافع عن الحويني ها يجيب مقطع للعثمين يريد ان يورط العثمين. طب انت ما رأيك انت بقى عثمان الخميس في كلام الحويني وكلام العثيمين؟ لا هو جايب مقطع للعثمين، فإذا كنتم تعيبون على الحويني عيبوا على العثمين. أين التحقيق؟ أنا سأخطئ العثمين وسأخطئ الحويني وأبدع الحويني ولا أبدع العثمين، أو سأشتد على الحويني ولا أشتد على الحويني. إحنا على فكرة من أقل الناس، يعني إحنا يمكن بنتكلم في الحويني في مسائل متكلفة كبيرة، ولهذا أنا ما أذكرها كثيرا. أنا أعنون لها بجهل الحويني بعقيدة السلف ولا يعرف مصطلحاتين فضلا عن منهجه، وأقول ما وقع فيه من مسألة الاستحلال ده باللازم وليس كلام. أنا ما أنسب الحيوان تكفير بكبيرة، أقول يكفر بالكبيرة ما أنسب إليه، والرجل يتبرأ منها الليل نهار. أنا كل اللي أخذ على الحيوان بهذا لا يدري معنى استحلال ولا معنى الإصرار ولا معنى كذا، يخلط طارة يصيب وطارة يخطئ وطارة يزيد طارة ينقص طارة كذا. فالرجل جاهل بمنهج السلف، ولازم قوله تكفير أكل الربا المصر عليه. ما أقول الكبيرة بقى، لأن الكبيرة بيتبرأ منه، أقول أكل الربا. فنحن يعني إحنا من أقل الناس في التعامل هذا في مع خطأ الحوين، لكن ألا تخطئ، ألا تحكم على هذا الرجل بجهله في عقد السلف بسبب هذه الأشياء، لأن ليس هذه فقط، هذه ولها أخوات. فلهذا نقول جهل بمنهج السلف هو الذي أورده تلك الموارد، لكن لسنا من الذين يقولون الحوين يكفر مرتكب الكبير. لسنا، هشام البيلي ليس ممن يقول الحوين يكفر مرتكب الكبيرة. هشام البيلي يخاف الله أن يلقاه بما يتبرع رجل منه ليلا ونهار، وهو يعرف مأخذ كلامه. رجل يتكلم في الربا فقط، ويتكلم في صورة في الربا فقط، صورة في الربا فقط، جاهل بكلامه في المسألة، بكلامه في المسألة. لكن ما نفرح احنا ونقول هذا مرتكب، وده يدل عن ولازم قوله، يبقى انا بحارب هؤلاء في اللازم، واجي انا اقول باللازم صارت حلالا لي. ليس كذلك، انما الرجل طارة يقول اصرار عمل قلبي وليس كذلك، طارة يقول اصرار استحلال وليس كذلك، طارة يقول الصورة هذه استحلال وليس كذلك. اذا نعارض في هذا الباب صح، طب طلابه بقى يذهبون الى اي شيء يبرر. فاخ ارسل لي الاثر ده بس كده مقطوع، وقال لي ايه رأيك فيه، لسه والله جاي لي الوقت سهوت قبل صلاة العصر. طيب ايه الاثر بيقول ايه؟ الاثر بيقول هو اللي بعته لي من اول، قال ذكرت له بدوء قولهم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اضربهم بالسيوف حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوا لا اله الا الله عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقه وحسابهم على الله. قال فقلت له انهم يقولون نحن نقر بان الصلاة فريضة ولا نصلي، وان الخمر حرام ونحن نشربها، وان نكاح الامهات حرام ونحن نفعل. قال فنتبع هذا من يدي، ثم قال من فعل هذا فهو كافر. يبقى ايه؟ وان الخمر حرام ونحن نشربها اخذوها. اولا اولئك الذين اتبعوا المتشابه جابوها منين؟ الجهاز ده، من الجهاز ده، الجهاز ده اللي كبر الصغير واللي عظم الحقير واللي لبس على المسلمين، الجهاز ده، وخلى من وراء الصفحات اناسا يظهروا في ثوب العلماء وليسوا كذلك. من الجهاز هذا، ادخل يجيب لك كل حاجة، وشو بحثوا 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 لغاية ما جابوا ايه؟ وان الخمر حرام وان حشبها فنطر يده وقال الكفر. طبعا اول ما قرأت الاثر هذا قلت هذا في طائفة المرجئة الذين يرون يكفي الاقرار، نحن نقر ولا نعمل، والسلف قد حكموا على تارك العمل وعدم العمل بالحلال في هذا الوجهات والحرام أنه كفر، مثل ما ورد عن إسحاق، ورد عن الحميدي في الذين يقولون الصلاة ولو صلى، قال فذاك كفر الصراح. ومع ذلك قبل أن أتكلم قلت الأخ هات الأثر ده من أوله، شوف من أوله المسألة مش في حكم شرب الخمر، في حكم من يقول، انتبهوا، ليست المسألة في حكم من يقول أن الخمر حرام، أن الخمر حرام ونحن نشربه، المسألة في جملة العمل، نحن نقر ولكن لا نعمل. عنوان المسألة عند المرجئة نحن نقر ولا نعمل، لأن العمل ليس داخلا عندهم في مسمى الإيمان. فهذا البحث متعلق ببحث من المرجئة. قائل هذا من المرجئة؟ فهل توافقون أن شيخكم علماء مرجئة؟ فالذي يقول هذا المرجئة، الذي يقول هذا المرجئة، المرجئة يقولون ذلك في الخمر أو يقولون ذلك في مجمل العمل؟ في مجمل العمل. هات يا ابن أثر الحميدي نحن نقر بالصلاة وكذا وكذا، فذاك كفر صلاح أو إسحاق. ها؟
أول المبحث ولا
لا؟ لا سيبك مبحث، أنا عايز الأثر هذا. نحن نقر بالصلاة ولا نصلي ولا نفعل ولا كذا، يكفينا في ذلك الإقرار لأن العمل ليس خفيف مسمى. قال فذاك كفر الصلاح. يبقى هنا شرب الخمر ضمن أعمال، ولهذا ذكر الصلاة وذكر شرب الخمر وذكر نكاح الأمات حرام ونحن نفعل، كل هذا موجود. قال ذاك كفر الصلاح لأنه متعلق بمبحث العمل ودخوله في مسمى الإيمان. هل يكتفى بالإقرار أم لا؟ ها اقرأ الأثر.
قال وقال حنبل حدثنا الحميدي قال وأخبرت أن ناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة.
تمام.
فقلت هذا
إذا كان مقر يكفي. فقلت
هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين.
عرفتم يا إخوان مبحث فين؟ مبحث نقر ولا، وهنا في اللفظة عندك اللفظة نحن نقر بس لن يفعل، يبقى هذا قول المرجئة. طب نشوف الأثر من قبله. ها أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد ميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا خالد بن حيان وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا خالد بن حيان قال حدثنا معقل بن عبيد الله العبسي قال قدم علينا سالم الأفطسي بالإرجاء فعرضه فنفر منه أصحابنا نفارا شديدا، وكان أشدهم نفارا ميمون بن مهران وميمون بن مهران وعبد الكريم ابن مالك الجزري. فأما عبد الكريم فإنه عاهد الله ألا يؤويه وإياه سقف بيت إلا المسجد. ما أستضيف المرجئ هذا. هذه قوة في السنة، قوة في السنة. واحد يقول أنت بتعلي صوتك ليه؟ أقول قوة في الصوت، قوة في الصوت مع قوة في السنة مع قوة في الإسلام. تطلبنا عن أن احنا نرفع صوتنا؟ هو الصوت منسوب ومنسوب القضية. نعم، واحنا نقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه عادي، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. طيب ولو نحن حتى لله نحمد ونستغفره، ما فيش داعي تعلي صوتك، انت بتعمل ايه؟ تعال. فالمنسوب واحدة. طيب قال معقل فحججت فدخلت على عطاء بن ابي رباح في نفل مصحابي فاذا هو يقرا سورة يوسف. قال فسمعته يقول هذا الحرف حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا مخففة. قال قلت له إن لنا إليك حاجة فأخلنا انفرد بنا يعني. ففعل فأخبرته أن قوما قبلنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا إن الصلاة والزكاة ليست من الدين. يعني إيه ليست من الدين؟ يعني دخل في المسمى، مسمى الإيمان، مش ليست من الدين إن الله ما فرض صلاة ولا زكاة. شوف كل لفظة محتاجة الشيخ، لازم محتاجة الشيخ محتاجة. نعم. فقال أوليس الله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة والزكاة فالصلاة والزكاة من الدين. فقلت له إنهم يقولون ليس في الإيمان زيادة. فقال أوليس الله يقول فيما أنزل ليزدادوا إيمان مع إيمانهم فما هذا الإيمان الذي زادهم؟ فقلت إنهم قد انتحلوك وبلغني أن ابن ضر دخل عليك في أصحابه فعرضوا عليك قولهم فقبلته. انتحلوك استدلوا بكلامك، سألوا بيك ودخلوا عليك وكذا وانت وفقتهم في الكلام. فقال وقلت هذا الأمر. فقال لا والله الذي لا إله إلا هو ما كان هذا مرتين أو ثلاثة، ما أكثر ما يكذب على مين؟ على أهل السنة. نعم. قال ثم قدمت المدينة فجلست إلى نافع فقلت يا أبا عبد الله إن لي إليك حاجة. فقال سر أم علانية؟ فقلت لا بل سر. قال رب سر لا خير فيه. قلت ليس من ذاك. فلما صلينا صلاة العصر قال وأخذ بيدي وخرج من الخوخة ولم ينتظر القاص. فقال ما حاجتك؟ قال قلت أخليني من هذا. قال تنحى يا عمرو، يعني أنا انفراد يعني. قال ذكرت له بدوء قوله، قول مين؟ المرجئ. ها؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة واضربهم إلى آخر الأثر. نحن نقر بأن الصلاة فريضة ونصلي بأن الخمر حرام ونشرب ونحن كذا كذا كذا. ده الدين، العمل ليس داخل مسمى الدين، لا الزكاة ولا الصوم ولا كذا داخل في مسمى الإيمان. فمن تركه كلية فارتكب جميع المحرمات وترك جميع الواجبات فإنه مؤمن ما كان مقرا بذلك فمات عليه وقال هذا هو الكفر. عرفتم السر؟ ما لهذا وما لعبارة الحوين الدال على جهله حينما قال في صورة أنا أعلم أن الربا حرام ولكنني سأكل وهأكله وكذا وغير ذلك، ما لهذا وما لهذاك؟ فهذا الرجل قد جعل الإصرار على الفعل استحلالا مع أن الاستحلال اعتقاد حل الشيء. وقد رد الحويني على نفسه، يمكن يكون آخر مقطع مع واحد اسمه إبراهيم مذيع، لما قال والاستحلال اعتقاد حل الشيء بعد علمه، ده تعريف الحويني. طيب جميل، إذا كان اعتقاد حل الشيء هذا بعد علمه، فهل الرجل هذا اعتقد حل بعد العلم أم قال سأكله؟ قال سأكله، هي دي ملحب مع الحويني، ده الخلاصة بس، ده ملحب معه. لا مرتكب بقى كبيرة بيكفره، والرجل ليل نهار بيقول مرتكب كبيرة ليس بكفر أو كذا، إنما هذا الحويني يعرف الاستحلال بين اعتقاد حل الشيء بعد العلم به، والرجل لم يعتقد حله إنما قال أنا أعلم أنه حرام. طب أنا أعلم أنه حرام، ما قال أنا أعلم أنه حرام وسأكله، ولهذا احنا قلنا فرقنا بين حرام وسأكله وبين حرام وسأحله، هو حلال، فرق بين الاثنين، ولم يفرق حين مع انه عرض في اخر مقطع بعد 20 سنة استفاد الحوين. انما الحوين ما كانش بيقول كده الاول، كانش بيقول المستحل اعتقاد حل الشيء، كان بيقول ده مصر والمصر مستحل والاصرار عمل قلبي وغير ذلك. انما حتى مع اخر تعديل يلزمه من تعريفه الرجوع عن قوله، ولم يرجع عن الصورة الى ان مات، بدأ يلعب في الألفاظ، يتلعب في الألفاظ الإصرار والإسحلال، لكنه بقي على الصورة وهي هي أعلم أن الربا حرام ولكنني سأكله وأفعل 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 إلى غير ذلك، وأن ذلك استحلال وهذا ليس بالسهل، هذا جهل. أما أن نقول الحوين يكفر المرتكب الكبيرة أو كذا، لا، لازم قوله نعم، نحن نقول باللازم، من قال باللازم ما حرج عليه، لكن نقول بمرتكب الكبيرة لا، هو ينفي هذا. يبقى إذن هنا قائل هذه العبارة والخمر حرام ونحن نشربها ضمن الدين كله وليس فقط ما يتعلق بالخمر، واضح يا أخوان الرد من أوله إلى آخره؟ هذا النقل من أجل هذا نقول ارجع للمصادر، هذا النقل من أوله إلى آخره، من قائل هذا؟ وهل قائل هذا يخص ذلك بالخمر أو يخص ذلك ب زكاة أو يخص ذلك بنكاح المحرمات؟ أبدا، إنما أصل عام عندهم أن العمل لا يدخل في المسمى، ولهذا من ترك الواجبات وفعل المحرمات فإنه لا يكون فإنه يكون مؤمنا كامل الإيمان. والسلف يقولون كما نقلنا أثر الحميدي هذا الكفر الصراح. يا عبد الله نزل الشبهة دي والرد عليه، تمام، لأنها مهمة جدا يستدلون ايه بها.
عنوان شيخ الاسلام شيخنا فيها عنوان على المسألة قبل هذه القصة بشرة، يعني
من
شيخ الاسلام؟
نعم،
قبل هذه القصة قال فصل. الوجه الثاني من غلط المرجئة ظنهم ان ما في القلب من الايمان ليس الا التصديق فقط دون اعمال القلوب كما تقدم عن جهمية المرجئة. الثالث ظنهم ان الايمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من الأعمال،
تمام،
ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمنزلة السبب عن المسبب ولا يجعلونها لازمة له. والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة، ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر،
تمام،
ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب، مثل أن يقول رجل في قلبه من الإيمان مثل ما في قلب أبي بكر وعمر وهو لا يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان ويزني بأمه وأخته ويشرب الخمر نهار رمضان، يقولون هذا مؤمن تام الإيمان فيبقى سائر المؤمنين ينكرون ذلك غاية الإنكار. ثم ذكر القصة.
تمام، واضح يا أخواني؟ يبقى المبحث مبحث إيه؟ ليس مبحث بقى عبارة ورد عن السلف أن ده الكفر في من يقول نحن أن الخمر حرام ونحن نشرب، إذا كافر. يبقى نقول هذا الذي وافق كلام الحوي أو وافقه كلام الحوي، لكن لا، ده المسألة في الرد على المرجئة، وأن هذا ضمن ماذا؟ مبحث، ألا وهو مبحث العمل. مبحث ماذا؟ العمل. وأن من ترك الواجبات وفعل المحرمات فلا يضره ذلك، إيمانه تام كامل، والسلف قد حكم عليه كما في أطهر الحميدي وكذا بأن هذا هو الكفر الايه الصراح.
قال فصل
تقول ايه اسحاق نفسه قريب من هذا يقول اسحاق،
قال اسحاق بن راهويه قال غلط المرجئه حتى صار من قولهم ان قوما يقولون من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاه والحج وعامه الفرائض من غير جحود لها لا نكفره، يرجى امره
تمام
يرجى امره الى الله اذ هو مقر. قال فهؤلاء
هذا سم مرجئ يرجى امره الى الله. نعم.
قال فهؤلاء الذين لا شك فيهم يعني في انهم مرجئه.
تمام، واضح المبحث هذا؟ واضح واضح. نعم، فالحمد لله المنهج السلف واضح. نعم ايسم المجاهر تكفير ايه ماشي مع اصل تكفير المرجئه برضو الغلاه فيهم فيهم القول بالتكفير فيه. ممكن يقول لك احنا انا بكفر ده من ال، لكن هو نقول ما الفارق بين كلام المسحق وكلام هذا؟ واضح الفارق هنا، الرجل بيتكلم عن عمل، السلف هنا يتكلم عن العمل. نعم، فمعناه الإقرار دون العمل. نعم ما اللي هو بيقول نقر بهذا ولا نعمل، فلقيت بشيء من أعمال قط هذا كافر. ولهذا ده أثر الحميدي من الأثار اللي احنا بنستدل بها على كفر تارك العمل. نعم.
قوله قال رحمه الله تعالى فصل، وأما الصلاة على السجادة واتخاذ السجادة دينا وطريقا بحيث لا يصلي إلا عليها في المساجد وغيرها فبدعة مكروهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وسلف الأمة لم يكونوا يتخذون هذه السجدات بل يصلون حيث تنهت الصلاة. والتقييد بالصلاة سنة تعبد أهل الكتاب بالصلاة في الكنائس، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وقد قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا. والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة، وهذا معنى قوله تعالى وأن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وقوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا لله صالحا واجعله لوجه الله خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. فإذا كان متخذ السجادة دينا مرائيا للناس كان عمله لا خالصا ولا صوابا، فلم يعمل عملا صالحا وأشرك بعبادة ربه غيره، وإن كان مخلصا لله كان مبتدعا في ذلك شارعا في الدين ما لم يأذن به الله. وفي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا كان المقصود بذلك الاحتراز من النجاسة قيل له الذي أمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر وأحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث ورفع عنا الأصار والأغلال التي كانت على من قبلنا بين النجاسات الخبيثة. وقد ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فينا عليه. وفي سنن أبي داود عنه أنه قال إن اليهود لا يصلون فينا عليهم فخالفوهم. وفي السنن أنه كان يصلي بأصحابه فخلنا عليه فخلعوا نعالهم. فلما سلم قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال إن جبريل جاءني فأخبرني أن فيها أذى، فإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لها طهور. فإن أمر الله بالصلاة في النعلين مخالفة لليهود من إلى من لم يكتفي بنزع النعلين حتى يتخذ مسجدا مفروشا لا يصلي إلا عليه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة وهي شيء ينسج من الخوص فيسجد عليه يتقي به حر الأرض وآذاها.
فإذا كان لحاجة فلا بأس. إذا كان هذا الحائل اللي بينك وبين الأرض حائل مثل السجادة مثل الفرش مثل كذا ما في إشكال، هذا لا إشكال. نعم.
فإنه لم يكن مسجده مفروشا، إنما كانوا يصلون على التراب والرمل والحصى، فهذا من جنس الأرض إلى الصلاة على الحصير ونحوها لدفع الأذى. والله سبحانه جعل للناس لدفع الأذى والله سبحانه جعل للناس لدفع الأذى فهذا أحسن. ولهذا اتفق العلماء على أنه لا بأس بالصلاة على ما كان من جنس الأرض كالحصير ونحوها. وأما الصلاة في المتخذ من الصوف والشعر ونحو ذلك كالبسط والطنافص وعلى الحشايا الموطنة فرخص فيه أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد، وروي ذلك عن جماعة من الصحابة، وروي فيه أحاديث مرفوعة، وكرهه مالك. وأما أكل الحشيشة المسكرة فحرام إذ هي خمر.
إذا مسألة السجادة وكذا التعبد باتخاذها ده بدعة، واتخاذها غصبا واتخاذها لحجز الأماكن في المساجد وكذا بحيث لا يصلي فيها إلا صاحبها فهذا بدعة ومحرم وغصب، وكما قلنا في صحة صلاة الغاصب قولان لأهل العلم، بل إن بعض أهل العلم قال إذا اتخذ سجادة تزيد على قدر مكانه ويصلي فقد غصب بحيث ما يصلي عليها أحد. يعني هكذا تكون السجادة مثلا هو واقف في منتصفها وهي أخذت عن يمينه وعن شماله حيزا لا يصلي فيه أحد، فهذا من الغصب أيضا، ولا يجوز الإنسان أن يتخذ مكانا في المسجد يمتلكه ولا يصلي فيه إلا هو، بل حيثما دخل الرجل المسجد فليصلي حيثما انتهى به الصف. طيب أما من اتخذه قربة وعبادة وكذا فهذه بدعة، فهذه بدعة. أما بالنسبة بقى للحوائل بينك وبين الأرض فهذه على ثلاثة أقسام. القسم الأول إذا كان الحائل منك أن تضع يدك وتسجد عليه فالصلاة باطلة، الصلاة باطلة، تضع اليد وتسجد عليه الصلاة باطلة. القسم الثاني أن يكون الحائل من ثياب ونحو أو غطرة للحاجة، حر شديد فتجعل كمك أو الشماغ هذا تحطه تسجد عليه، أو يكون في وسخ يؤذيك أو شيء من هذا، أو في أيام كورونا لما قالوا خذوا السجدات لأن الفرش تنقل عدوى، كل هذا للحاجة فلا بأس، كما جاء في حديث أنس في الصحيح لما كان يضع الكم وكذا يتقي به الحر. طيب الثالث أن يكون خارجا عنك لا من ثيابك ولا من يدك كالخمرة والسجادة ونحو ذلك، فإذا صلى عليها الإنسان وهو محتاج إليها فلا بأس ولا حرج في ذلك بالضوابط التي ذكرناها. نعم.
قال
المتصل زي الكم والغطرة لا يكره، يكره لغير حاجة، يكره إذا أنت وضعت شماغك أو وضعت كمك أو كذا لغير حاجة يكره. نعم. إيه لا ما يصلح، ما يصلح يسجد عليه، طب ما هو يده نفسها تؤذى، اليد نفسها ستؤذى، لكن عنده ثياب، مش عنده ثياب يحط ثياب، لو هيخلع حتى الثياب ويضع. نعم.
وأما
بيعمل ايه في ايه كورونا الان يعني لو فعلا يخشى صراحة الآن مسألة الفرش في المسجد وعدم نظافتها واحتمال يعني أشياء ممكن يكون واحد عند كذا وعند كذا ممكن فعلا قد يخشى من ذلك، فلا بأس الإنسان يفعل ذلك الآن، يفعل ذلك ما في مشكلة، بس أهم حاجة تكون خاصة به في محل السجود أو يجعل ثيابه في محل السجود. الحر أشد منه المرض، المرض أشد منه المرض، فممكن لو في المهم حسب ما وقعت الحاجة مش ايه. طب ما احنا قلنا بقى دي ثانية يا علاء، احنا بنتكلم خلينا نتكلم في الموضوع. اما ما احنا قلنا لو اليمين لا الشمال لا كذا ويمنع لا، هذا اظن موسوس، هذا ده بقى لا لا يروح في طرف من الصف او، لكن صلاته ليست باطلة، مش باطلة. نعم. هو مسجده هيتصرف فيه. نعم. لكن لما كان هذا أمرا عاما من الدولة التباعد وكذا احترمنا هذا. لكن يجي واحد اليوم ويقول في خوف من كورونا ويأمر بالتباعد، لا هذا خلاف المشروع. نعم نعم. بالنسبة للإمام كان إمام أيضا هذا لا يستحب أن يخص الإمام بهذا، هذا لا يستحب. لكن الناس بيفعلونها في أكثر بيفعلونها تحديدا للقبلة، عشان لما تدخل تجد السجادة دي يعني معروف القبلة. لكن ده كان في المساجد بقى اللي هي يعني ممكن يخيل عليك القبلة، لكن الآن الفرش نفسها تعرف منها القبلة فلا داعي. نعم اقرأ.
قال وأما أكل الحشيشة المسكرة فحرام إذ هي خمر فيها حد الخمر، ومن استحل المسكرة منها.
لماذا؟ لأنها تذهب العقل على وجه اللذة والطرب، وكل ما يذهب العقل على وجه اللذة والطرب فإنه مسكر وخمر، لأنه مسكر. كل مسكر حرام، هذا القول النبي يقول كل مسكر حرام. طب حديث آخر، ما أسكر كثيروه فقللوه حرام، يبقى كل مسكر حرام. وبالتالي كان من مائع، كان من حشيش، كان من مشموم، كان من محقون، كان من أي شيء فهو حرام. نعم.
ومن استحل المسكر منها فهو كافر يستتاب، فإن تاب إلا قتل. ومن حلل السكر منها فهو كافر، ومن تناول منها
طبعا ما بعد إقامة حج عليه، لأنه قد يظن أن الخمر هي المائع بس، مائع فقط. نعم.
ومن تناول منها
نعم نعم لا، اللي بيقول لا يشرب منها القليل ما لم يسأل أحد الإسكار، فإذا شرب منها القليل ما لم يسأل أحد الإسكار فلا يكون حراما، هذا مخطئ. لأن النبي قال ماذا؟ ما أسكر كثيره فقل حرام، حتى لو أخذت ملعقة هذه حرام. ها ما احنا ما نحدد، ما فيش حاجة اسمها نسبة خمسة وسبعة، سبعة وخمسة. احنا نقول الضابط عندنا ما أسكر كثيره فقل حرام. فهل النسبة التي وضعت الآن، النسبة هذه تمنع أن يكون كثيره مسكرا؟ إن كان كذلك لا بأس، نرجع إلى أهل الاختصاص حسب، لكن ما نقول سبعة وخمسة، الله أعلم. المهم أنه الضابط عندنا ما أسكر كثيره فقل حرام. نعم. هذا غلط، لأن خلاف النص، ما أسكر كثيره فقل حرام. نعم.
قال ومن تناول،
ولهذا البعض بيسأل عن جوزة الطيب، جوزة الطيب كثيروها مسكر توضع في الطعام، أما الجوزة نفسها جوزة الطيب لو تناولها فحرام لو جزء يسير مباشرة، لأن يسكر كثير. أما لو وضع في الطعام صار الحكم للطعام، هل الطعام هذا كثير يسكر أم لا؟ فإن كان كثير يسكر فقل له حرام، إن كان كثير لا يسكر فقل له ليس بحرام. فلهذا إذا وجه إلى نسبة في الطعام لا يسكر كثير الطعام به سببها فإنه يكون تنفته مباح، لكن يبقى بقى شراؤها، لأن إذا كانت خمرة تسكر فلا يجوز شراؤها ولا بيعها. نعم.
قال ومن تناول منها ما يسكر أو لا يسكر فإنه يجلد 80 صوتا. وقد تنازع العلماء في نجاستها، هل هي نجسة أو طاهرة أو يفرق بين الجامد والمائع،
يعني ما يسكر أو لا يسكر، يعني حتى لو كانت نسبة قليلة تسكر. نعم.
وقد تنازع العلماء في نجاستها، هل هي نجسة أو طاهرة أو يفرق بين الجامد والمائع، والأظهر أنها كالشراب المسكر هي نجسة وكنجاسته، ولأنها تصير مسكرة بالاستحالة كما تصير الأشربة مسكرة بالاستحالة، بخلاف ما كان مخلوقا أو مغيرا للعقل منها غير المسكر كالبنجي فذاك حرام وليس بنجس، وفيه التعزير بما دون الحد كما في أكل الخنزير والدم. والمسلم إذا لم يستحل ذلك، فإن استحل ذلك فهو كافر استتاب، فإن تاب إلا قتل، والله أعلم.
يعني شوف يقول بخلاف ما كان مخلوقا أو مغيرا للعقل منه غير المسكر كالبنجي فذاك حرام وليس بنجس، طبعا إلا إذا أخذ للحاجة، وفي التعزير بما دون الحد كما في أكل الخنزير والدم. والمسلم إذا لم يستحل ذلك فإن استحل ذلك فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، الله أعلم. ولهذا العلماء قالوا بالشرط فيها في ذهاب العقل أن يكون على وجه اللذة والطرب، تناول الإنسان لأنه بيتلذذ بذلك. البنجي طبعا ما في هذا، بيذهب العقل لكن ليس على هذا الوجه، ويكون عند الحاجة. فهذا ما يتعلق بالحشيشة، فضلا أن تتعبد الله بقى بهذا. ولهذا في حلقات الصوفية فيها ما فيها، فيها النسوان وفيها المردان وفيها الشبان وفيها شرب المسكرات وفيها الرقص والطبل والإيقاعات وفيها الغناء والأناشيد والتوشيحات وفيها كل شيء سوى الشرعيات، وأعظم ما فيها الشركيات. ثم يأتي من يدافع عنها بكل ما أوتي من قوة حتى مات، ويعتبرون أن من يعارضهم في ذلك إنما هم السلفيون المتشددون الذين لا يعظمون آل البيت ولا يعظمون أولياء الله الصالحين ولا 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 إلى آخر ذلك. هذه حلقات الصوفية يا أخوان، إيقاعات، ضرب على الأعواد، تمايل، تراقص موجود، أختك في الطريق موجود، المريد وغير ذلك مما هو معروف. اذهب إلى هذه الموالد وأنت ترى فيها ما ترى، بيئة فيها من الفساد ما فيها. ده ناهيك عن أعظم شيء، الشركيات وصرف العبادة لغير الله. فمن ناذر ومن ذابح ومن طائف ومن مستغيث ومن مستجير ومن باكن ومن حاسر عن رأسه وآخذ للتراب ليجعل ذلك، ومن متمسح بالجدران. والله يا أخواني رأيت صورة السنة هذه في مولد الدسوقي، عاملين شيء زي الحجر الأسود كده وتمر عليه وتمسح، يعني عندهم حجر. تجدون هذا، ممكن لو تراجعون تجدونه، شيء على حائط كده، ما أدري على جدار القبر أو شيء مثل الحجر ويتمسحون به. فالله المستعان، الله المستعان. طيب بهذا نكون خلاص، مع كلام يعني شاذ. نعم، بهذا نكون قد أتينا إلى نهاية هذه الرسالة على اختصارها، لكن فيها جملة من المباحث مهمة جدا جدا جدا. هذه الرسالة رجعوها يا أخوان، رجعوها واسمعوا شرحها مرة ثانية اللي فاته شيء منها. هذه فيها مباحث، والحقيقة كل الرسائل حقيقة مليئة بالمباحث هذه الطيبة المباركة، نسأل أن ينفعنا وإياكم بها ورد شبهات وأمور. سبحان الله، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإن شاء الله إن كان رمضان غدا، إن كان رمضان غدا يبقى عندنا درس غدا إن شاء الله. كان السعودية ماشي، بس احنا شفنا ولا احنا تبع يعني السعودية أعلنت غدا عيد. نعم، عموما لو كان عندنا رمضان غدا إن شاء الله يبقى عندنا درس، لو كان العيد غدا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم صالح الأعمال، وأن يجعل صيامنا الذي صمناه مقبولا، وقيامنا مقبولا، وصلاتنا مقبولة، ودعاءنا مقبولا، ومجالسنا لطلب العلم مقبولة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بخير، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ألا يختم شهرنا هذا إلا وقد أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا من النار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من الفائزين، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وقام رمضان إيمانا واحتسابا، وأدرك ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إنا نسألك أن تعظم لنا فيها المثوبة والأجر يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا من الثواب والأجر أوفر ما تعطي عبدا من عبادك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، اللهم زدنا به إيمانا وتقى يا رب العالمين، واربط على قلوبنا بالإيمان. اللهم أعده علينا أعواما عديدة وزمنة مديدة بالخير والصلاح والاستقامة يا رب العالمين. اللهم في هذا الوقت المبارك، اللهم في هذا الوقت المبارك أمن على أمتنا بالصلاح والرشاد يا رب العالمين، وفقها العمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وفق حكامها لما تحب وترضى وللعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ أمتنا من أعدائها، من الداخل من أهل البدع والانحراف، ومن الخارج من اليهود والنصارى وغير هؤلاء من أعداء الإسلام الذين تكلموا عليها. اللهم رد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم راية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نضرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرهم. اللهم في هذا الوقت المبارك أمن على إخواننا في غزة بالأمن والأمان يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم طائرات نتنياهو وصواريخ نتنياهو وأسلحة نتنياهو. اللهم رد كيده في نحره. اللهم اشف صدورنا من نتنياهو ومن معه ومن عصابته ومن يهود. اللهم اشف صدورنا منهم يا رب العالمين. اللهم اقر عيوننا بهزيمتهم يا أرحم الراحمين وبالنيل منهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل هذا فيهم التهجير والتقتيل يا أكرم الأكرمين. اللهم صلت عليهم. اللهم أقم العداوة بينهم وبين أمريكا وسائر بلاد المسلمين. اللهم نجي إخواننا المستضعفين في غزة يا أرحم الراحمين وكلهم يا أرحم الراحمين. أطعم جائعهم واكس عاريهم واهد ضالهم يا أرحم الراحمين. اللهم جنبهم شر حماس. اللهم قيم شر حماس. اللهم قيم شر حماس. اللهم وفق حماس للسنة والتوبة والعودة والرجوع يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك في هذا الوقت المبارك أن تجعلنا من أهل الفردوس الأعلى وأن تجمعنا مع نبي وصحابه في مقعد صدق عند ملك مقتدر. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.